بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأصقلاني رحمه الله تعالى من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مولانا الكريم الخلاق، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عظيم الأخلاق عبده المصطفى سيدنا محمد الداعي إليه والدال عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربهم إلى يوم التلاق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم المراتب، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباده الصالحين الذين أجزل لهم المواهب، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وخير معط وواهب. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلق بالآداب، وذكر في هذا الحديث ما يتعلق ببر الوالدين وربط رضوان الحق تبارك وتعالى برضاهما، وسخطه سبحانه وتعالى بسخطهما. فأورد لنا حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. فيبين لنا عليه الصلاة والسلام وجوب سعي كل مؤمن لإرضاء والديه، وأن يبذل في ذلك وسعه حتى ينال ذلك الرضا بكل ما دخل في دائرة المباحات في الشرع الكريم الطاهر. فإن القاعدة الثابتة في الشريعة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن في كل ما تعلق بالمباحات فضلا عن غيرها من المندوبات يجب طاعة الوالدين فيه، ومسارعة إلى إدخال السرور على قلبهما وإدراك رضاهما حتى ينال نصيبا وافرا من رضوان ربه جل جلاله وتعالى في علا الذي أمره بشكرهما وقضى ألا يعبد إلا إياه، وبالوالدين إحسانا جل جلاله وتعالى في علا. فهما من أولى من ينصرف إليهما الحق على المؤمن من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيتعلق الحق بالوالدين، وحسبنا أن حبست أم أويس أويسا عندها، فلم يزل حتى توفي صلى الله عليه وسلم وفاته أن يلقاه في حياته الدنيوية، فرفع الله تعالى قدره وجعله سيد التابعين كما وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين، ورفع له المكان في السماء وجعل له شفاعة عظمى في يوم القيامة. وجاء ذكره في صحيح الإمام مسلم وفي غيره على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الذين لو أقسموا على الله أبر قسمهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا تعلمنا من أويس عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن البر الذي يقوم على إرادة وجه الله تعالى وطاعته يثمر للعبد عظيم الدرجات، وقد يبر والديه أحدهما بحكم الطبيعة أو العادة أو العرف أو لأجل أن يذكر في المجتمع أو لأجل أن يكسب أي غرض آخر، فلا يكون ذلك من العبادة المقربة إلى الله ولا يظهر عليه أثر البر كما ظهر لسيدنا أويس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان في القرآن الكريم ربط حق الله بحق الأبوين، فلأجل هذا جاء في الحديث رضا الله في رضا الوالدين، فقال: واعبدوا الله وتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك. وكذلك إذا تعرض لإسخاطهما بفعل أي شيء يشق عليهما فعله، أو بالنطق بأي كلمة، أو بالتخاذل عن القيام بخدمة طلبها أحدها منهم فأسخطه، فيتعلق بذلك أن يسخط الله على ذلك الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقرأ السخط والسخط والسخط ضد الرضا، قال له سخط وسخط والسخط. فهذا الربط عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية الطبراني: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وجاء في لفظ أيضا عند البزار: ورضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الرب تبارك وتعالى في سخط الوالدين. فيأتي فيه تحريم العقوق وهو في الشرع من الكبائر، إما بوقوع الأذى الذي هو في حق أي مسلم يكون حرام، فقد يكون من الصغائر في حق أي مسلم لكن يكون في حق الأبوين من الكبائر لمكانهما ومكان حقهما عند الله تبارك وتعالى، وقد يكون بالسلب وهو ترك إدخال السرور عليهم والإعراض عنهم وما إلى ذلك، وحتى مجرد أدنى كلمة تورث اشمئزازا منعها الحق تعالى في قوله فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وخص سبحانه وتعالى مرحلة كبرهما، فإنه غالبا الإنسان عندما يكبر ويطعن في السن يرق فيتأثر بأدنى شيء ويفرح بأدنى شيء ويحتاج إلى مراعاة وإلى تردد وإلى حضور أكثر عند دخوله في السن. ولذلك قال يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وأخذ منه بعض العلم أنه قد يحتاج مع كبر السن إلى أن تنظفه وأن ترفع الوسخ عنه، فلا تقل أف، لا تتجزز من ذلك ولا تتأفف منه، فطالما رفع عنك الأذى وأنت صغير وطفل وغسلك وقامت أمك من على طعامها تطهرك وتنظفك وتغسلك وترجع إلى أكلها لا تشمئز منك ولا من وسخك، فإذا احتاجوا في كبرهم إلى أن ترفع القاذورة عنهم والوسخ فلا تقول أف، فلا تتجزز من ذلك ولا تستثقل ذلك كما فعلاه بك وهما فرحان مستبشران راضيان بك وبما يقومان به معك من هذا المعروف فلا تقول لهما أف. وكما جاء في الأثر لو علم الله كلمة أقل من كلمة أف لذكرها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، انطق من الكلام بما يسر قلبيهما ويدخل الفرح إليهما وهكذا. وجاء في الأخبار يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام ولا يجد ريح منان بعمله ولا عاق ولا مدمن خمر أعاذنا الله من ذلك. وجاء أيضا في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال ثلاث أكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ألا وقول زور وشهادة الزور، ألا وقول زور وشهادة الزور، ألا وقول زور وشهادة الزور، وما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت خوفا من غضب ينزل عليهم أو على سواسة من المشقة التي يشق عليه وحصول مثل هذا في أمته من قول الزور وشهادة الزور والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويروى كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات، فله عذاب شديد في الآخرة ولكن يعجل له نصيب من العذاب في الدنيا مما ينزله من أتعاب ومما يلاقيه من نصب من أولاده حتى يوصلون إليه من الأذى ما أوصله إلى أبيه أو إلى أمه، وقد يزيدون على ذلك والعياذ بالله تعالى. ولهذا قالوا البر سلف، بر آبائكم تبركم أبناؤكم. وهكذا من تعدى على أبويه وحدهما بشتم أو ضرب كان من حق الإمام أن يعزره إذا طلب ذلك. و زجرا عن هذه الخصلة الوخيمة والشنيعة التي حذر الله منها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا تسابق الأخيار في أداء البر على وجهه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، حتى كان زين العابدين يقول ما يأكل الفاكهة أو الرطب من إناء واحد مع أمه. لماذا؟ قال أخشى أن تسبق عينها إلى رطب فأخذها أنا فأكون قد عققتها، يجعلها تلتقط ما شاءت ثم يأكل من بعدها. وهكذا كانوا في شان برهم لأبيهم. يقول الحبيب علي الحبشي: أجد نفسي مع أمي لو ادعت رقي لأقررت لها بذلك، فتخرجني إلى السوق تبيعني وأنا أقر لها بأني عبدها ورقيقها. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى كان لا يطرد الذباب عن وجهه بحضرة أبي ولا حضرة أمه. الإمام حامد بن عمر حامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإذا خرج لم يوليهما ظهره من مكان هما فيه، ولكن يخرج على ورائه حتى لا يولي أباه ولا أمه ظهره. وبذلك ارتفعت درجاتهم عند الله جل جلاله، فإن ذلك من الشكر المربوط بشكر الله، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. وفي هذا بيان حق الجار ومنزلته وما له من مقدار، وخصه مع أن يجب أن يحب المؤمنين عامة، ما يحب لنفسه وللجار خاصة. وللجار خاصة: لا يؤمن أحدكم لا يتم إيمانه ويكمل ويتحقق به ويرسخ قدمه فيه حتى يكون بهذه الصفة، فيكف الأذى ويبذل المعروف ويود ويحب للجيران خاصة والمسلمين عامة ما يحب لنفسه. حتى قال سيدنا سفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك فما أديت لله الكريم نصيحة، فكيف إذا كنت تود أنهم دونك؟ لا إله إلا الله. وهكذا جاءتنا السنة الشريفة بالتأكيد على حق الجار والأمر بمراعاته والحفاظ عليه. قال سيدنا المصطفى: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله نصيبا من إرث جاره. والله لا يؤمن، يقول حزم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. إذا كان جاره يخاف على نفسه وعلى ولده وعلى ماله من الجار، فالجار هذا ليس بمؤمن الذي يخاف منه على الجار. بحلف من النبي صلى الله عليه وسلم كرره 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. نعوذ بالله من غضب الله. فهكذا وأدناهم بابا إلى دارك وإلى باب دارك أحق أكثرهم حقا وأظلمهم حقا عليك. أدناك فالأقرب فالأقرب، ويستمر الجوار بيت الأول والثاني والثالث إلى السابع، وقيل يمتد حق الجوار إلى 40 بيتا من كل ناحية من كل جهة، لكن الأقرب أحق والأقرب أحق. وهكذا واعبدوا الله وتشركوا به بالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن سبيل. الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابه, الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابه, فان كان مسلما فله حقان, حق الاسلام وحق الجوار, وان كان غير مسلم فله حق الجوار, اما القريب فله الثلاثه الحقوق, حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه, فتتضاعف حقوقه حينئذ سواء. وفي الحديث يقول الناس صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره, من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره, وهكذا. فيشمل الجار الصالح والطالح والقريب والبعيد والمسلم والكافر, كل جار له حق الجوار, وهكذا. وأقربهم بابا أعظم حقا. تقول السيدة عائشة يا رسول الله أن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابان, إلى أقربهما منك بابا, باب أقرب تقدمه, وهكذا. ولهذا يقول سيدنا الغزالي ليس حق الجوار كف الأذى فقط بل احتمال الأذى. سواء. فينبغي أن يحرص على أن يبدأه بالسلام ويعوده في المرض, يعزيه عند المصيبة ويهنيه عند الفرح إذا ولدوا المولودة وكان عندهم زواجة وقدم لهم مسافر, فهذه حقوق الجار يقوم بها. وكما يتعين عليه يتجاوز عن زلاته ويغض بصره عن محارمه, يحفظ عليه داره إن غاب, ويتلطف بولده ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه, وهكذا توجب المجاورة لكل من الحق ما لا يجب لغير الجار, فينبغي العناية بذلك. وقد جاوره صلى الله عليه وسلم من غير أهل الملة في مكة وفي المدينة, فكان المثل الأعلى في أداء الحقوق والإحسان إلى الجيران صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لي ندا يعني شريكا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. بقول منين بنجيب له هذا ونافسنا في الطعام, تقتله خشية الفقر أعوذ بالله, تقتل ولدكم خشية إملاك, نحن نرزقكم إياهم, نحن نرزقهم إياكم, ولا تقتل ولدكم من إملاك, نحن نرزقكم وإياهم. جل جلاله وتعالى في علاه أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ثم أي؟ قال أن تزاني بحلال جارك, إشارة إلى أن انتهاك العرض والحرمة مع الجار أعظم قبحا وأشد إثما وأعظم عقابا عند الله من غيره, حتى جاء في الخبر أن الزنا بحليلة الجار أعظم من 10 زنيات بغيره, فيتضاعف الإثم عليه لحق الجوار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فحق الجوار حفظ حرمة المال والعرض والنفس والدين والحقوق كلها, ويجب الاعتناء بذلك وأداؤه على الوجه الطيب. وهكذا قبل نحو 60 سنة رجع بعض أهل سيئون من جاكرتا, كان مقيم فيها, فبكى عليه جيرانه بما فيهم كافر, قال له بعض أصحابه ليش تبكي على هذا على غير دينك على المرض؟ قال هذا له 20 سنة مجاور لي, أنا آمن على أهلي وولدي ومالي من واحد ثاني من أصحابي وقارب يجلس عندي, أنا من هذا شخص ما يمد عينه إلى بيتي, وملاقي منه المواساة ولاقي منه الإحسان في طول الفترة، وأنا آمن بمالي وأهلي ولدي به من أحد من أقاربي وأصحابي، فلهذا يبكي عليه لما أراد السفر، وبهذا دعوا الخلق إلى الإسلام. الله لا إله إلا الله. فيتضاعف الإثم إذا كان مع أتيان هتك العرض مع جار أو مع قريب، يتضاعف في ذلك الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكله شنيع وشديد وبعضه أشنع وأشد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوجب أن يحذر المؤمن أشد الحذر من جميع معاصي الله، وما كان أشد في الفحش وفي العقوبة. وإذن في الكبائر أكابر، أكبر الكبائر، نبيكم بأكبر الكبائر، يقول صلى الله عليه وسلم. فتنقسم الذنوب إلى كبير وأكبر. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث يذكر فيها الكبائر وأكبر الكبائر، حتى مجموع الروايات وصلت إلى قريب 20 خصلة من الخصال التي عدها صلى الله عليه وسلم في أكبر الكبائر. من أولها الشرك بالله والعياذ بالله تعالى، وثاني عقوق الوالدين، قول الزور، شهادة الزور، قتل النفس، زنا بحليلة الجار، وكذلك اليمين الغموس، واستطالة المرأة في عرض أخيه المسلم، ومنع فضل الماء، وسوء الظن بالله تبارك وتعالى، ومضاهاة الخلق بالتصوير، وسب الأبوين كما يجي معنا في الحديث، كلها وردت في أكبر الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونزهنا الله عن الكبائر، وطهرنا من الصغائر، ورزقنا فعل الطاعات في الباطن وفي الظاهر، إنه أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.